بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا زال الحديث إخواني في بيان أعمال الملائكة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، والتي تعد جزءا من الإيمان بهذا الأصل العظيم، ألا وهو الإيمان بالملائكة. تدارسنا في اللقاء الماضي شيئا من المسائل المتعلقة بالحفظة الذين وكلوا بكتابة أعمال بني آدم، ووقفنا إخواني عند المسألة الخامسة، وهي ما الذي يكتبه الحفظة على بني آدم؟ أيكتبون أعمالهم وأفعالهم التي تصدر منهم فقط كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، أم إنهم يكتبون القول والعمل وأيضا الإرادة والرغبة في القيام بالعمل؟ وإذا كانوا يكتبون القول والعمل، فهل هذا يشمل القول الباطن والقول الظاهر والعمل الباطن والعمل الظاهر أم ماذا؟ الجواب أيها الإخوة، من خلال النظر في النصوص الواردة في هذه المسألة يتبين لنا أن هؤلاء الحفظة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بكتابة ما يصدر من بني آدم، أنهم يكتبون كل ما يصدر عن بني آدم من قول أو عمل أو إرادة ونية. يكتبون القول الظاهر والقول الباطن، ويكتبون العمل الظاهر والعمل الباطن. يكتبون القول الظاهر، وهي الأقوال الظاهرة التي تؤدى وتقع باللسان من طاعة أو معصية، وأيضا يكتبون القول الباطن، والمراد بالقول الباطن اعتقاد القلب وما يعقد عليه من توحيد وإيمان أو شرك أو كفر، هذا يسمى القول الباطن. ويكتبون أيضا العمل الظاهر، وهي الأعمال الظاهرة التي تبدو وتظهر على الجوارح من طاعة أو معصية. ويكتبون أيضا العمل الباطن، وهي الأعمال الباطنة التي تحصل بالقلب وهي تحركاته من إخلاص لله ومحبة له وتوكل عليه، أو من رياء وغل وشحناء ونحو ذلك من الأعمال القلوب السيئة. فالملائكة يكتبون هذا كله على ابن آدم، وهذه الكتابة التي تصدر من بني آدم ويكتبها الملائكة تكون الكتابة على ابن آدم كتابة تفصيلية، ليست كتابة إجمالية لا يقال فقط لا يكتب فقط صلى هكذا، لا، يكتب بالتفصيل كل ما صدر منه في تلك اللحظة. هذا الذي الآن أنا أفعله وأتكلم به وأحرك يدي هذا يكتب عليه. انتباهكم إلي ونظركم وجلوسكم في الحلقة هذا كله مكتوب الآن أو يكتب على ابن آدم، تكتبه الملائكة. إذن الملائكة تكتب القول الظاهر والقول الباطن والعمل الظاهر والعمل الباطن، وهذه الكتابة تكون كتابة تفصيلية لا كتابة إجمالية. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا إخواني نصوص عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كتاب الله قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. تأملوا قوله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير مستطر، كل يقول العلماء إنها من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. فقوله هنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر يدل على ماذا؟ قال المفسرون: أي ما من شيء يصدر من العباد من قول وعمل إلا وهو مكتوب عليهم في الصحائف التي بأيدي الملائكة. ويؤكد هذا الكلية الشاملة لكتابة أعمال العباد أنه قال: وكل صغير وكبير مستطر. يعني ماذا؟ يعني مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يترك منها صغير أو كبير إلا وقد أثبت عليهم. وهذا أخواني كقوله تبارك وتعالى أيضا: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء أحصيناه كتابا، وكقوله عز وجل في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني لم يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا من أعمالنا إلا وقد دون وأحصي وكتب في هذا في هذه الصحيفة التي هي صحيفة الأعمال. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. والمعنى كما تقدم: لا يترك قولا ولا فعلا صغيرا أو كبيرا إلا وقد ضبط في هذا الكتاب وأثبت فيه. ومن الأدلة أيضا الواضحة الظاهرة قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله من قول نكرة ولا معرفة؟ نكرة. نكرة جاء في سياق ماذا؟ نعم، سياق النفي، سياق الاستفهام، سياق الإثبات. عبد الرحمن أبدل كلمة العموم بكلمة أخرى وشوف الآية. خل الكلام موجه لإمام عبد الرحمن. ها بداية الآية شو؟ ما هذه شو؟ تريد شاي؟ تقول ما أريد، صح؟ إذن ما إيش؟ نفي يا أبا الرحمن، صح؟ قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقوله هنا أخواني من قول جاءت نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. والقاعدة عند العلماء أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم. والمعنى هنا إخواني أن أي قول يقوله الإنسان وأي لفظ يتلفظ به فإنه يكتب عليه خيرا كان أو شرا، وهذا ظاهر من خلال الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه بعض الآيات الدالة على هذا. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أذكر لكم ثلاثة أحاديث. الحديث الأول يدل على كتابة الحسنات، والثاني يدل على كتابة السيئات، والثالث يدل على كتابة الهم والرغبة في العمل الذي يريده الإنسان. أما الحديث الأول الذي يدل على كتابة الحسنات فما رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم، واللفظ الذي سأورده لابن حبان من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل يعني توضأ ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو قال كاتباه، هنا طبعا أو قال كاتباه الأظهر والعلم عند الله أنها قد تكون للشك، فالذي يكتب الحسنات هو ملك واحد وليس ملكان كما تقدم معنا في اللقاء السابق. لكن رواة الحديث في غاية الدقة في نقل ما يسمعون، قال كتب له كاتبه أو قال كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة 10 حسنات، وهذا واضح في أن هناك من يكتب الحسنات وهو الملك الموكل بكتابة الحسنات. إذن الحسنات تكتب. في جانب كتابة السيئات قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتب 1. والحديث تقدم معنا في اللقاء الماضي، وهذا أيضا واضح في الكتابة. إن صاحب الشمال يعني الملك الذي يكتب السيئات قال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المخطئ أو المسيء، وهذا من رحمة الله أيها الإخوة أن الله جل وعلا لا يعاجل العبد بكتابة السيئات عليه، بل إنه يمهل 6 ساعات رجاء ماذا؟ أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله وأن ينيب إليه. وهذا بخلاف الحسنات تكتب للعبد مباشرة، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله في بيان ثمرات الإيمان بالملائكة الذين وكلوا بكتابة أعمال العباد. في جانب كتابة الهم بالحسنات والهم بالسيئات، وأن كليهما يكتب، الهم بالحسنات يكتب والهم بالسيئات يكتب. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لاحظوا، هم بالحسنة لكنه لم يقم بها، والله تبارك وتعالى من كرمه وإحسانه وفضله ولطفه بعبده أنه يكتبها له حسنة كاملة. ثم قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف أو ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم قال في جانب السيئات: وإن هم بسيئة فلم يعملها، هم بالسيئة لكنه لم يقم بها، جزاك الله خير بارك الله فيكم، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. لاحظوا الفرق في كتابة الحسنات والسيئات، السيئة تكتب واحدة بمثلها، أما الحسنة فتضاعف أضعاف كثيرة بحسب ما مر بنا في درس مضاعفة الحسنات والسيئات، تفصيل ذلك هناك. طيب سؤال أخواني، ما المراد بالهم هنا؟ هل المراد مجرد الخاطر، يعني مجرد يخطر الإنسان بباله عمل صالح أو عمل سيء، أم المراد ما هو أكبر من ذلك وهو الرغبة في القيام والحرص على يعني العمل الصالح؟ ها يا محمد، الرغبة. أين يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد من الهم في الحديث هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. إذن هذا هو المراد بالهم الذي يكتب للإنسان، وهذا كما قلت لكم قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح في جامع العلوم والحكم عند الحديث 37. النصوص إخواني في هذه المسألة العظيمة، وهي ما الذي يكتبه الحفظ على ابن آدم، أقول النصوص في هذا كثيرة كما قرر ذلك أهل العلم، ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، قال: قد ثبت بالنصوص أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، أشير إلى آية سورة فاطر. هذه خلاصة لما تقدم معنا، يعني ما قرره الحافظ ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فإن قال قائل من الحضور الكرام: قد تبين أن القول والفعل يكتبان، لأن القول ظاهر والفعل ظاهر، فكيف يكتبان ما في القلب؟ وما في القلب سر بين الله تبارك وتعالى وبين عبده. الجواب أيها الإخوة عن هذه المسألة من خلال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث سئل في مجموع الفتاوى في المجلد 253 عن هذه المسألة، فقال بعد كلام له: والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء سبحانه وتعالى. وعموم الآية، يعني آية سورة فاطر: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيها إشارة إلى ذلك وأنها تكتب عمل القلب. ولا شك أن القاعدة المستقرة عندنا الثابتة أن الملائكة لا تعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا هو. ومن خلال تقرير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتبين لنا أن علمهم بأعمال بني آدم الباطنة إنما هو بعلم الله وإطلاع الله تبارك وتعالى لهم على ذلك، فمن ثم يكتبون ما يكون في نفسه. وللشيخ ابن عثيمين إخواني تقرير نافع في هذه المسألة في شرح العقيدة السفارينية في صفحة 426 و427، فليرجع إليه من شاء من الأخوة. المسألة السادسة والأخيرة هي: ما الحكمة من توكيل حفظة على العباد يكتبون أعمالهم؟ ما الحكمة من توكيل حفظة يكتبون عن العباد ما يصدر منهم مع عدم غياب شيء من أعمال بني آدم وأقوالهم باطنة والظاهرة عن الله عز وجل؟ كما قرر المؤلف هنا وقال: ولا يسقط شيء من ذلك من أو عن علم ربهم. لا يسقط شيء من ذلك يعني من أعمال بني آدم عن علم ربهم يعني عن علم الله تبارك وتعالى في هذا الجانب. الله تبارك وتعالى عالم بأعمال بني آدم صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ومما يعلمه تبارك وتعالى ويجري في هذا الكون أعمال العباد، لا شك في ذلك. بل علم الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك وأشمل، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى عالم بذلك كله. إذا ما الجواب؟ ما الحكمة؟ الأصل أخواني في المؤمن أنه لا يطلب الحكم ولا يتتبعها، بل الأصل فيه الاستسلام لله تبارك وتعالى ولأحكامه العلمية والعملية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شأن المؤمن. لكن إذا جاء في النصوص التنصيص على الحكمة أو أشارت الآيات إلى ذلك وقرره أهل العلم وأشارت الأحاديث إلى تلكم الحكم بينه العلماء، فهنا نبين ما بينه أهل العلم من خلال تلكم النصوص. إذن نقول الجواب عن هذه المسألة في قول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. الجواب عن ذلك السؤال في هذه الآية وخلاصة ما قرره أهل العلم في معنى هذه الآية أن كل إنسان يلزم بما عمله، وهذا معنى قوله تعالى طائره، طائره يعني عمله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان. فما صدر من الإنسان من خير أو شر يكون ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فهو ملازم له ملازمة العنق لصاحبها. هكذا شأن العمل مع صاحب العمل. وهذا الذي قام به وصدر منه يخرج له يوم القيامة وينشر بين يديه. قال عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن الحكمة هي إقامة العدل وإقامة العذر أمام العباد، وأنهم مجزيون بكل ما عملوه. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: قد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. قد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، إنصاف في غاية الإنصاف وعدل في غاية العدل. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. فكل ما عمله ينشر بين يديه، وكل ما صدر منه يوضع بين يديه، ويقال: اقرأ هذا الذي كسبته يداك، وهذا الذي قد صدر منك، وهذا الذي قد قمت به من غير أن يجبرك أحد على ذلك، بل بكامل الإرادة التامة من قبلك. ومن هنا أخواني يدرك الإنسان ما عمله من خير أو شر، من صغير أو كبير، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل هذا يراه، وإن دق وإن صغر فإنه يراه مسطرا مكتوبا في صحيفته. وكما قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين، مشفقين مما فيه، مما في هذا الكتاب هو صحيفة الأعمال التي دون فيها ما عملوا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه: وجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عملوه يحضر بين أيديهم، ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الآية تؤكد مضمون آية الإسراء التي هي قوله عز وجل: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، إلى آخر الآية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من قول المؤلف فيما يتعلق بأعمال الحفظة. كان بودي نتكلم عن الجزء الآخر فيما يتعلق بملك الموت، لكن لضيق الوقت لم يتسر الإعداد المطلوب، فنكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم يعني ما يخفاكم الآن الوضع بالنسبة للوقت بعد العشاء، يعني الوقت يضيق من جهتين: تأخر أو طول النهار وقصر الليل. الفجر الساعة 4:15 تقريبا، وعشر بعد قينا، فيعني بعد العشاء الوقت جدا ضيق. فلذلك يعني أرى من المناسب أن نقدم الدرس بعد المغرب. يا أهل عمان شو رأيكم؟ كلامك يعبر عن كلام الكل؟ إيه خلاص إن شاء الله، خلاص إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون الدرس بعد المغرب إن شاء الله. نعم الشيخ محمد، نعم. خلنا يصومون ما في تعارف. يصومون يحضرون الدرس ومشكلة يكسبون الخيرين إن شاء الله. وبعد فرصة اللي يبغى يفطرهم بعد يفطرهم. جزاك الله خير يا أبو محمد. الله يبارك فيك. سبحانك الله بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك.